أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في مسألة جواز تصرف من ليس له الخيار. عليكم السلام. في زمان الخيار فيما انتقل إليه، ولو على القول بحصول الملك من حين العقد وبالعقد ولا يتوقف على انقضاء الخيار، هل يكون له التصرف باعتباره مالكا مثلا ولا مانع من ذلك، أم مع أنه مالك ليس له التصرف لوجود المانع وهو إبطاله حق الآخر الذي له الخيار؟ وكان المصنف يستعرض عبائر، استعرض أولا جملة من العبائر التي تدل على اختيار أصحابها للمنع عن التصرف، ثم أخذ في استعراض مجموعة أخرى من العبائر تدل على اختيار أصحابها للجواز يرحمكم الله، فذكر عليكم السلام ظاهر كلام المحقق في الشرائع مع نقله استشكال المسالك فيه في الموضعين المنقولين، لأن المنقول من عبارة الشرائع مما يستظهر منه الجواز موضعان، أحدهما من باب الرهن والآخر من باب الزكاة. العبارة الأخرى أو الكلام الآخر الذي يكون ظاهره جواز التصرف كلام القواعد في باب الرهن، كذلك ما هو ظاهر الشرائع في هذا الباب. وإن اعترض شارح القواعد المحقق الثاني في جامع المقاصد على ظهور الجواز من عبارة القواعد بعين ما تقدم من إشكال المسالك على ظهور ذلك من عبارة الشرائع، هذا الإشكال الذي كان حاصله إلى أن إجازة التصرف لمن ليس له الخيار يؤدي إلى إبطال حق من له الخيار. جامع المقاصد اعترض على القواعد بنفس هذا الاعتراض. هذا من العلامة في القواعد. مصنف يقول لكن صريح كلامي في التذكرة في باب الصرف جواز التصرف. الطبيعي قلنا ظاهر القواعد جواز التصرف، صريح الكلام في التذكرة في الصرف جواز التصرف، إذا ما معنى لكن؟ ها، لكن للاستدراك، ظاهرها أنك تريد أن تقول شيئا آخر، تنسب إليه شيئا آخر تناسب غير هذا، تناسب أن تقول ظاهر القواعد الجواز لكن صريحه في التذكرة العدم مثلا. ولعل الاستدراك فقط بلحاظ الصراحة والظهور، يعني ظاهره في القواعد ظاهر الكلام، الكلام ظاهر في الجواز لكن في التذكرة الكلام صريح في الجواز. هذا كان يحتاج إلى كلمة لكن أو يناسبه كلمة لكن، لعل الذي كان أنسب كلمة بل مثلا. ظاهر كلام القواعد الجواز بل صريحه في التذكرة هو ذلك، أي الجواز مثلا. على كل حال الأمر من هذه الجهة سهل، يقول: وكذلك صريح كلام الشهيد في الدروس، وينقل عبارة في المتن هي عبارة الدروس، وكأنها تشبه عبارة العلامة فيقتصر على واحدة. هذه العبارة دلالتها واضحة، فرض فيها تبايع الطرفين بالصرف، النقد بالنقد، ثم تبايع كل منهما بما قبضه من الآخر مع شخص آخر. ما أخذته منك بالبيع الأول أبيعه على آخر مثلا، وأنت تبيعه على رابع مثلا. هذا يحصل في المجلس وقبل التفرق وانقضاء الخيار، هذا هو فرض كلامه، واختار فيه الجواز، قال: وفاقا للفاضل، والمقصود بالفاضل العلامة رحمه الله. ثم ذكر في هذه المسألة خلاف الشيخ، خلاف الشيخ، معللا لماذا خالف، وقال: لا يجوز، وهذا الآن في المجلس، بالبيع الأول له خيار المجلس والآخر له فيه خيار، ومع ذلك كل منهما يبيع لشخص آخر، إذن يتصرف في زمان خيار الآخر. قال: لا بأس. وهي مسألتنا، التصرف ماذا في زمان خيار الآخر مثلا. لكن ذكر فيها خلاف الشيخ، وأنه لا يجوز مثل هذا البيع، وعلله بأنه يمنع الآخر خياره. إذا أنت بعت وبخيار الآخر في الفسخ والسرداد هذا يبطل، ففيه تضييع لحقه، من هنا لا يجوز هذا التصرف. لكن ذكر الرد عليه بأننا نقول الخيار يبقى ولا يبطل، كأنه باعتبار أن الخيار يتعلق مثلا بالعقد لا بالعين، فإذا زالت العين العقد باق، أو حتى أنه يتعلق بالعين، لكن التعلق بالعين لا يمنع من الفسخ فيها، لأن لها بدلا عند، أو لا يمنع من الفسخ فيها عند زوالها وانتقالها أو تلفها، لأن لها بدلا مثلا. يمكن بأحد الوجهين كما قد يتضح من كلام يأتي. قال: وكذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن، وإن اعترض عليه جامع المقاصد بما مر من اعتراض المسالك على ظاهر عبارة الشرايع، وأن جواز التصرف يؤدي إلى إبطال حق ذي الخيار. لكن صريح كلامه، ظاهر كلام القواعد يعني العلامة في القواعد، لكن صريح كلامه يعني العلامة في التذكرة في باب الصرف، جواز الصرف، هذا الذي قلنا لا محل واضحا لعبارة لكن. وكذا صريح كلام الشهيد في الدروس، حيث قال في باب الصرف: لو باع أحدهما ما قبضه، يعني ببيع الصرف الأول، باعه على غير صاحبه، على شخص آخر، ووقع البيع قبل التفرق، يعني في زمن الخيار، فالوجه الجواز وفاقا للفاضل، ومنعه الشيخ قدس سره، لأن هذا البيع والتصرف يمنع الآخر خياره، ورد بأن نقول يبقى الخيار، نفسخ العقد، نسترد بدل العين. طيب، عبارة أخرى يقول: وصرح في المختلف في باب الصرف بأن له أن يبيع ماله من غير صاحبه. شوف، إذا تبايعا بالصرف ثم أراد أحدهما أن يبيع ما وصل إليه على ثالث غير صاحبه، قال له ذلك، ولو كان لصاحبه خيار فإن ذلك لم يمنع من بيع هذا على الثالث. واضح؟ أحدهما يريد البيع على ثالث ولصاحبه الخيار، يقول هذا لا يمنع ولا يبطل الخيار بذلك، بل يبقى وعلى الفسخ يسترد البدال. يقول طبعا هذا التوضيح فيه بعض الزيادات مني، لكن هذا المقصود. وهذا يقول كما لو باع المشتري ما اشتراه في زمان خيار البائع، يعني هذا من ذاك. واضح؟ هذا من ذاك. الآن عندما تقرأ العبارة تقول كما لو باع، هذا عين ذاك، وهذه صغرى وتلك كبرى، هذا تحت ذاك يعني. الآن انظر العبارة. وصرح في المختلف في باب الصرف بأن له، يعني من اشترى بالصرف مثلا، أن يبيع ما وصل إليه ماله من غير صاحبه لشخص ثالث. طيب للآخر خيار، يقول فليكن، لا يمنع، يبيع ولا يبطل حق خيار الآخر. وإذا ماذا يصنع؟ ويفسخ. طيب هذا باع، يقول باع، إذن يرجع بالبدل مثلا. طيب كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع، هذا من ذاك إذا كان هذا الذي يبيع هنا هو المشتري والخيار للبائع، فهذه صغرى وتلك كبرى. أو إذا كان بالعكس فهذا كذاك. واضح؟ على كلهم، وهو ظاهر اللمعة، هذا عبارة أخرى، بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار، وإن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلف. هذا يحتاج إلى توضيح عبارة الروضة وما شرحها به في توضيح عبارة اللمعة وما شرحها به في الروضة. ظاهر اللمعة يقول بل صريحها في مسألة رهني ما وصل إليه بالمعاملة الخيارية، اشتريت شيئا بمعاملة فيها الخيار للآخر، الآن أريد أن أرهن هذا الشيء، يجوز أو لا؟ مع أن الرهن تصرف وللآخر فيه خيار. ظاهر اللمعة يقول جواز الرهن، بل يقول هو صريحها هذا، لكن في الروضة شرحها بنحو آخر. عبارة في اللمعة، في الروضة شرحها بنحو آخر. في اللمعة العبارة هي هذا، ويصح الرهن في زمن الخيار وإن كان للبائع لانتقال المبيع للعقد. يصح الرهن، شوف انظر العبارة، يصح الرهن في زمن الخيار وإن كان الخيار للبائع. إذن يصح الرهن ممن؟ إذا قلت لك يصح الرهن من واحد منهما في زمن الخيار حتى لو كان هذا الخيار للبائع، يعني مما يصح الرهن؟ المشتري. يقول يصح المشتري في زمن خياره، بل وحتى ولو كان في زمن خيار البائع الذي هو أصعب الفردين محذورا مثلا، يقول حتى في ذلك. إذن يصح للمشتري الرهن في زمن الخيار. إذن يفترض أن هذا له يريد أن يرهنه لكن في زمن خيار فيه، إذن قد وصل إليه بمعاملة مع البائع، بشراء مع البائع، ويقول له أن يرهنه وإن كان فيه خيار وكان الخيار للبائع. هذه مسألته، اشتراه منه بخيار للبائع يريد أن يرهن، يقول يجوز. ولا يمنع تعلق خيار البائع به من حق مثل هذا الرهن. ما العلة في ذلك؟ يقول لانتقال المبيع بالعقد. شوف التعليل، المبيع هذا الذي اشتراه المشتري ويريد أن يرهنه قد انتقل إليه بالعقد، يعني ولا يقف ملكه له على انقضاء الخيار. إذن ما دام انتقل إليه وأصبح مالكا ويتصرف في ملكه، الناس مسلطون على أموالهم. واضح كيف؟ انتهى كلامه. هذه العبارة هكذا شرحناها، ندعي هذا ظاهره بل يقول صريحها. وأما عبارة شرح الروضة فقال لثبوت الثمن في الذمة وإن لم يكن مستقرا، فكأنه فهم من كلام الشهيد الأول جواز أن يجعل المشتري رهنا على الثمن. واضح؟ عبارة الروضة ماذا كانت؟ ويصح الرهن في زمن الخيار وإن كان البائع. فسر الرهن برهن من المشتري على الثمن الذي استحقه البائع عليه بالعقد لانتقال الملك بالعقد، وإن كان استحقاقا متزلزلا باعتبار اشتماله على الخيار. يقول يصح أن يرهن المشتري، يجعل رهنا على الثمن الذي عليه وفي ذمته للبائع، يرهن له أو عليه رهنا في زمن الخيار ولو خيار البائع، مع أن الملك حينئذ ملك البائع على الثمن متزلزل، لكن خلص المهم أنه ملك لانتقال الملك بالعقد. الملك الثمن ملكي مملوك لي في ذمة المشتري، إذن لي أن أطالب بجعل رهن علي، إن لم يؤده استوفيته منه. هكذا فسر العبارة. أين هذا من ذاك؟ يقول هذا تكلف بعيد عن ظاهرها. بل قال وهو ظاهر اللمعة وإن شرحها في الروض بما لا يخلو عن تكلف. انتهينا من هذا يرحمكم الله. هذا ويمكن أن يقال سابقا ماذا قلنا؟ الشيخ منع من تصرف غير ذي الخيار، وأيضا تبعه في ذلك ابن سعيد الحلي في الجامع للشرايا. ثم ذكر المصنف بعد هذا وبعد استعراضه بعض العبارات أن هذا القول من الشيخ وابن سعيد لا يعد خلافا في المسألة. لماذا؟ قال لأنهما يبنيان عدم جواز التصرف على قولهما بعدم الملك في زمان الخيار. وعدم جواز التصرف في زمان عدم الملك واضح لا ينبغي نزاع فيه من أحد، لست بمالك إذن ليس لك أن تتصرف، وإلا كنت متصرفا في مال الغير ملك الغير بغير إذنه، هذا ليس محل نزاع. لذلك قلنا هذا لا يعد خلافا، وإنما النزاع في هذه المسألة هو بعد الملك على القول بالملك في زمان الخيار، على القول بالملك وأن الملك يحصل بالعقد ولا يتوقف عن انقضاء الخيار. هنا القائلون بالملك بنفس العقد يتنازعون، فهل المشتري مثلا المالك بالعقد له التصرف فيما ملك وإن كان للآخر الخيار، أو أن خيار الآخر مانع له عن التصرف في ملكه؟ هذا الذي هو محل النزاع. إذن ما ذكره الشيخ ابن سعيد لا يعد خلافا لأنه مبني على عدم انتقال الملك في زمان الخيار، هذا تقدم. الآن يريد المصنف أن يقول خلاف ذلك مستندا إلى ما ذكرناه نقلناه أخيرا في عبارة الدروس. حيث قال في عبارة الدروس ومنعه الشيخ، علل قال لأنه يمنع الآخر خياره. إذا كان الشيخ يبني في عدم جواز تصرف من ليس له الخيار على أنه لا يملك في زمان الخيار، لكان ينبغي عندما يقول تصرفه ممنوع أن يعلل بما بعدم الملك، قل لأنه لا يملك في زمان الخيار، ولا يصح حينئذ التعليل بأن تصرفه ماذا يمنع خيار الآخر، لأن هذين من قبيل المقتضي والمانع. أن تكون مالكا مقتضا لجواز التصرف، لكن أن يؤدي تصرفك إلى إبطال حق الآخر من الخيار مانع عن تأثير هذا المقتضي. فإذا كانت العلة عدم ملكك فهي عدم المقتضي لجواز التصرف. وإذا لو كان الشيخ يرى أن المنع عن التصرف هو من جهة أن هذا ليس بمالك، فهو يرى أنه لا مقتضي لجواز التصرف، وحينئذ لا يناسب تعليل المانع بوجود المانع وهو إبطاله حق الآخر. فإن التعليل مع عدم المقتضي ووجود المانع يكون بعدم المقتضي أولى. مثلا هذه الورقة لم تحترق، لماذا؟ وهي من جهة فيها رطوبة مانعة عن تأثير النار، لكن من جهة أخرى لم يكن هناك نار. فلو سألتك لماذا لم تحترق هذه الورقة، ماذا تقول؟ لأنه لم يكن نار حتى تحترق لعدم المقتضي، وليس يصح أن تقول لوجود المانع، لأن رتبة المانع متأخرة، وتأثير المانع في المانع إنما هو في المقتضي الموجود، وأما في عدم المقتضي فوجود المانع كعدمه. واضح كيف؟ فلذلك يكون الأولى التعليل بعدم المقتضي. إذن لو كان الشيخ يرى أنه لا يجوز تصرف عدم الملك، كان ينبغي أن يقول لأنه ليس بمالك، لا أن يقول لأنه يمنع بتصرفه خيار الآخر. بناء على هذا لا يصح أن نستفيد أن الشيخ ماذا لا يكون كلامه خلافا في المسألة، لأنه إنما لا يكون خلافا إذا كان يبني على عدم الملك، بل يمكن أن نقول العكس هنا. يعني بدل أن يقال إن الشيخ بنى عدم جواز التصرف على عدم الملك، استفاد في عدم جواز التصرف من عدم الملك، يمكن أن نقول العكس ونقول إن منشأ القول عند الشيخ بعدم انتقال الملك هو ماذا؟ هو عدم جواز التصرف. لما كان في زمان الخيار ممنوعا من التصرف، لما كان في زمان الخيار ممنوعا من التصرف، استكشفنا بالإن أنه لا يكون مالك، لأن من آثار الملك معلول الملك السلطنة على جواز التصرفات بأنحائها. فإذا لم يكن المعلول موجودا كشف ذلك بالإن عن أن العلة وهي الملك غير موجودة. إذن هو بالعكس يقول ليس بمالك لأنه ليس له التصرف، لا يقول ليس له التصرف لأنه ليس بمالك. من أين هذا تقوله؟ يقول تعال ننظر في عبارة للدروس يقرر فيها الخلاف في المسألة، يظهر فيها أو منها هذا المعنى الذي ذكرناه، وأن المنع من التصرف كأنه مفروغ عنه. واضح كيف؟ وأن المسألة في الخلاف في الملك وعدمه. في الدروس قال ما معناه؟ إن النزاع، سأخلي شوف العبارة في المتن، بل قال في تملك المبيع، أقول لك العبارة من المتن، بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلاف. يقول هل يملك المبيع بالعقد أو يقف على انقضاء الخيار بعد الخيار؟ وعلى الثاني على القول بأنه يقف على انقضاء الخيار، يملك بالخيار، هل المقصود أن الخيار كاشف يعني لابد أن يمضي وينقضي الخيار، لكن إذا انقضى يكشف عن تقدم الملك من حين العقد، أو أن الخيار انقضاؤه ناقل فمن حين انقضاء الخيار يحصل الملك؟ نظير النزاع في الإجازة في الفضولي، كاشفة أو ناقلة؟ أترك هذا الثاني، انقضاء الخيار كاشف أو ناقل، المهم أصل المسألة هل يحصل تملك المبيع بالعقد أو يتوقف على انقضاء الخيار؟ هذا سؤال، هذا نزاع في مسألة. قال في هذا، في التملك بالعقد أو بالخيار خلاف، مأخذه منشأ هذا الخلاف، عندما جاء يبين المأخذ والمنشأ الخلاف يعني وجهي القولين، وجه القول بالتملك بالملك ووجه القول بتوقف التملك على انقضاء الخيار، عندما أخذ يبين هذا قال مأخذه أن الناقل العقد والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه، هذا وجه التملك بالعقد، العقد هو السبب للنقل والخيار إنما جعل للاستدراك لتدارك ما يمكن من ضرر، مثلا غيرت رأيي فيجعل لك الخيار، لم يعجبني ما وصل إليه لك الخيار، تستدرك سكان ضررا بمعنى الضرر الواضح أو أعم من ذلك، لم يعجبني، المهم أنه للاستدراك. طيب إذا كان للاستدراك يقول وهو لا ينافيه، لا ينافي الملك بالعقد، كون الخيار للاستدراك لا ينافي الملك بالعقد، لماذا؟ نقول ملكت بالعقد وتصرف الخيار للاستدراك، طيب إذا شاء الآخر أن يأخذ بالخيار وأنت قد تصرفت لم يحصل ما ينافي ذلك، لا تنافي بين التملك بالعقد ووجود الخيار الذي للاستدراك، لماذا؟ لأنك يمكن أن تفسخ، وإذا لم تكن العين موجودة ترجع ببدلها والاستدراك يحصل. واضح كيف؟ هذا وجه القول بكون التملك بالعقد. إلى الآن نحن نشرح عبارة، شاهدنا في الوجه للقول الثاني وهو أن التملك بانقضاء الخيار. قال الغاية من الحكم بالتملك في المدة ما بين العقد والخيار كما هو القول الأول، الغاية ما هي؟ جواز التصرف. قال وأن غاية الملك التصرف، الغاية من الحكم بالملك في المدة ما بين العقد وبين انقضاء الخيار، مدة زمان الخيار أن تكون لك أنحاء التصرفات. خب إذا كانت هذه هي الغاية، المفروض أن التصرف ممنوع عنه، فالحكم بالملك بلا فائدة. إذن قال لا ملك من أين؟ من المنع من التصرف، كأن المنع من التصرف مفروغ عن، وهو المدرك للقول بعدم التملك بالعقد الذي يذهب إليه الشيخ وتبعه عليه ابن سعيد. من هذه العبارة هكذا يمكن أن يفهم كلام الشيخ، أنه لا يقول بالتملك من جهة المنع من التصرف دون عكس، واضح؟ إذن هو أيضا من القائلين بالمنع من التصرف بغض النظر عن التملك، بل بالعكس يجعل المنع من التصرف وجها للقول بعدم التملك. وعلى هذا يمكن عد كلامه خلافا، واضح كيف؟ إنه من القائلين بالمنع من التصرف. قال هذا ويمكن أن يقال إن قول الشيخ ومن تبعه بالمنع ليس منشأه القول بعدم انتقال المبيع، وليس متفرعا على القول بعدم انتقال المبيع، حتى تقول إذن هذا ليس يعد خلافا، وإلا لو كان منشأه القول بعدم انتقال المبيع لم يكن وجه لتعليل المنع عن التصرف بلزوم إبطال حق الخيار للآخر، بل المتعين حينئذ الاستناد في التعليل إلى عدم حصول الملك مع وجود الخيار. تقول لا يكون مثلا له التصرف، لماذا؟ لأنه ليس بمالك في زمان الخيار، هكذا تقول. بل لعلنا نقول الأمر بالعكس، ليس فقط القول بالمنع ليس منشأه عدم انتقال المبيع، بل العكس، عدم انتقال المبيع ناشئ عن القول بالمانع من التصرف، بل لعل القول بعدم الانتقال منشأه كون المنع عن التصرف مفروغا عنه عندهم، فلأنه ليس له التصرف نقول إذن لا ينتقل الملك في هذه الفترة، وإلا كان ملكا بلا فائدة بلا أثر. وعدم المعلول عدم الأثر دليل عدم العلة وعدم المؤثر. من أين هذا؟ يقول كما يظهر من بيان مبنى هذا الخلاف في الدروس، في الدروس لما بيّن مبنى هذا الخلاف كان ظاهره ذلك. قال في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار، بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل، في هذا خلاف. ما تعرض هو حتى في هذا البيان إلى كونه بمعنى الكشف أو النقل، أنه بالعقد أو بعد الخيار. مأخذ أن الناقل العقد والغرض بالخيار الاستدراك، والملك بالعقد لا ينافي الاستدراك، فهذا وجه القول بالملك بالعقد. وأن غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار، غاية الملك التصرف لكن التصرف ممتنع، فإذا حكم بالملك يحكم به بلا غاية وبلا فائدة. وما معنى هذا الحكم؟ وظاهر هذا الكلام كالمتقدم عن جامع ابن سعيد كون امتناع التصرف في زمان الخيار مسلما بين القولين. إذن هذه العبارة، هذا الكلام كما قلنا سابقا في عبارة ابن سعيد، عبارة ابن سعيد قال ابن سعيد وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار، وقيل بالعقد ولا ينفذ تصرف المشتري فيه، ولم يزد على ذلك. أمس بينا قلنا على القول بأنه ينتقل بالعقد وانقضاء الخيار، إذن في زمان الخيار لا يكون مالكا، وإذا لم يكن مالكا فليس له التصرف، وهو موافق لهذا، لأن هذا حكاه بنحو الجازم ونسب الآخر إلى القيل، واضح؟ طيب على هذا لا يملك فلا تصرف، وعلى الثاني قيل يملك بالعقد لكن مع ذلك يكون ممنوعا عن التصرف في زمان الخيار، لم يتعرض أصلا لوجود قول بأنه يملك بالعقد ويكون له التصرف في زمان الخيار، فكأن المنع من التصرف مسلم على الكل. على كل حال ليس له التصرف، وإنما الخلاف أنه مالك أو لا. هناك من يقول ليس بمالك، هناك من يقول مالك ممنوع من التصرف. هذه عبارة ظاهرها المفروغية عن المنع من التصرف في زمان الخيار. عبارة الدروس التي بيناها الآن ذكر فيها مبنى الخلاف أيضا يكون ظاهرها عدم جواز التصرف في مدة زمان الخيار. لماذا؟ لأنه قال في مأخذ القول الثاني وهو أن الملك بانقضاء الخيار، قال لأن غاية الملك التصرف الممنوع مفروغ عن منعه، فإذا كان لا تصرف فلماذا نحكم بالخيار؟ أرسله هكذا، غاية الملك التصرف لكن التصرف ممنوع، وصفه وصفا غاية الملك التصرف الممنوع مفروغ عنه. واضح كيف؟ إذن هذه أيضا ظاهرة في المفروغية عن ماذا؟ عن عدم جواز التصرف في زمان الخيار هذا. ولكن يمكن أن يقال إن العبارة عبارة الدروس لا تدل على كون التصرف مطلق التصرف ممنوعا في زمان الخيار مفروغا عن منعه، وذلك بأن يكون ما بنى عليه الشهيد هذه العبارة، ما بنى عليه الشهيد قوله في هذه العبارة بعدم الملك لا يكون المنع عن كل تصرف. لو كان هكذا غاية الملك كل تصرف المفروض أنه ممتنع في زمن الخيار، إذن تقول إن المنع عن تصرف مفروغ عنه في زمان الخيار. لكن الآن نريد أن نقول غاية التصرف، غاية الملك التصرف، وبعض التصرف ممنوع بهذا البيان. إذن لا يكون التصرف الممنوع في عبارة الشهيد الذي عليه بنية عدم الملك لا يكون المنع عن كل تصرف، بل المنع خاصة عن التصرف اللازم الذي لا يكون معه لذي الخيار إمكان أن يفسخ ولا أن يطالب بالبدل. واضح كيف؟ تقول بعته، خب جاء الآخر يريد أن يفسخ بخياره، صحيح؟ نقول ليس لك أن تفسخ هذا التصرف، هذا البيع الذي بعته أنا حتى تسترد العين بنفسها، وليس لك أيضا أن تطالب بالبدل. إذن هذا الذي يفوت معه حقه، واضح؟ مثل هذا التصرف ممنوع مع أنه من أثار الملك، لكن مثل هذا يكون هو الممنوع. إذن فالغاية من الملك أن يكون للمشتري التصرف، أريد أن أفسر لك عبارة الشهيد، الغاية من الملك أن يكون للمشتري التصرف مطلقا حتى ببيع لازم، ليس لك إذا أردت أن تأخذ بالخيار أن تفسخه، ومضافا إليه ليس لك أن تطالبني بالبدل، عين ملكي بعتها وانتهى الأمر، يعني حرمتك حقك. أن أكون مالك يعني مسلط على مالي بهذا النحو، غاية الملك هكذا، لكن هذا النحو من التصرف ممنوع، فيكشف عن عدم تحقق ملك المشتري بين العقد والخيار. واضح هذا التفسير إلى الآن؟ وإذا كان هذا هو المقصود من الواضح أنها حينئذ لا تدل العبارة على الفراغ عن بطلان كل تصرف، حتى مثل تصرف المشتري بما هو في معرض الفسخ والاستبدال، تصرفا يكون معرضا للفسخ. إذا جاء هذا يمكن أن نقول إذا فسخ أخذ بالخيار يفسخ بيعك أيضا، وإذا كان تالفا فيستبدل بالقيمة والبدل، واضح أو لا؟ إذن إذا كان هذا هو المقصود للشهيد في عبارته، وهو أن غاية الملك التصرف بالنحو اللازم الذي لا يفسخ ولا يستبدل معه في الضمان، فيفوت معه حق ذي الخيار، فهي لا تدل على المفروغية عن المنع عن كل تصرف حتى ذاك الذي نحن نريد أن ندعيه هنا، وهو أن للمشتري أن يتصرف فيبيع. غاية الأمر أنه إذا جاء الآخر ليفسخ فسخ، ففسخ بيع المشتري أيضا ورد العين مع وجودها، أو على الأقل إن لم يفسخ لفوات العين استبدل ضمان نفسها ببدلها. مثل هذا ليس ممنوعا عن، فلا تدل عبارة الشهيد على المفروغية عن المنع عن كل تصرف حتى مثل هذا، حتى يكون هذا مثلا ماذا مانعا لنا عن القول بالقول الآخر، وهو جواز تصرف المشتري بمثل ذلك. هذا لم تدل عبارة الشهيد عليه. يقول مصنف في آخر هذا الكلام: هذا التفسير لعبارة أو لكلام الشهيد بأن المقصود أن غاية الملك التصرف اللازم بالنحو المذكور بحيث لا تدل على المنع عن كل تصرف، هذا يقول بعيد عن عبارة الدروس المذكورة، لأنه ماذا قال؟ غاية الملك التصرف الممتنع، أطلق غاية الملك التصرف على إطلاقه وقال الممتنع، فظاهره أن الممتنع مطلق التصرف اللازم وغيره. لكن هذا إذا نظرت إلى العبارة في نفسها، إلا أن الشهيد بعد أسطر من هذا الكلام في الدروس ذكر شيئا آخر، قال: الحاصل إن في جواز تصرف كل منهما مع الخيار، أو بعبارة أو نسخة أخرى مع اشتراكهما في الخيار، وجهين. إذن فهو كان أولا قال إن التصرف ممتنع جزم، الآن بعد ذلك ماذا قال؟ إن في جواز التصرف وجهين. إذا كان المقصود من التصرف واحدا في المقامين، كيف يقول أولا ممتنع بنحو الجزم، الآن يقول مثلا فيه وجهان؟ فلابد حفاظا على هذه العبارة من التنافي أن نقول ما قصده من الممتنع جزمان، الذي هو القدر المتيقن من الممتنع، هو ذاك التصرف اللازم الذي ليس للطرف الآخر معه حق لا أن يفسخ ولا أن يستبدل في الضمان، وأن الذي فيه الوجهين هو ماذا؟ هو ما سوى ذلك، مثل أن يكون له معه أن يفسخ أو يستبدل الضمان بالقيمة مثلا، وهذا حينئذ يقرب إرادة الشهيد من هذه العبارة للتصرف اللازم. واضح الكلام؟ قال: وظاهر هذا الكلام كالمتقدم عن جامع بن سعيد كون امتناع التصرف في زمن الخيار مسلما بين القولين، إلا أن يراد من التصرف الذي قال إنه ممتنع وبنى عليه الوجه الثاني قول الثاني بعدم التملك بالعقد نفوذ التصرف. ها نفوذ على أي وجه؟ على وجه لا يملك الآخر بطلانه بالفسخ ولا يتعقبه ضمان العين بقيمتها عند الفسخ. واضح؟ لا يملك بطلان تصرف المشتري، البائع لا يملك إبطاله بفسخ تصرف المشتري يعني بيع المشتري، ولا على تقدير ألا يفسخ بيع المشتري فيفسخ ما بينه وبين المشتري من بيعين، ها لا يملك حينئذ ضمان العين بدل أن تضمن بنفسها ضمانها بقيمتها. فقوله لا يملك بطلانه بالفسخ، الفسخ هذا الأول لتصرف المشتري، ولا يتعقب ضمان العين بقيمته عند الفسخ، فسخ ما بينه وبين المشتري لا تصرف المشتري، البيع الأول. واضح؟ دقق جيدا. إذن يكون هذا مقصوده، نفوذه على هذا الوجه يعني التصرف الذي قلنا لك لازم خلص، كأنك ما كان لك خيار أصلا. واضح؟ إذا كان هذا مقصوده فهذا لا يمنع عن، يعني لا يدل على المفروغية عن منع عن كل تصرف، حتى مثل ما نقوله من هذا من التصرف في زمن الخيار الذي على القول به بجوازه هو معرض لبطلانه عند الفسخ. إذا إجا البائع وفسخ كما يفسخ البيع الأول يفسخ ما باعه المشتري ويسترد العين، لأنه يفسخ البيع الأول ليسترد العين فيفسخ الثاني أيضا معرض للفسخ، هذا مع قيام العين أو مستعقب للضمان إذا العين غير موجودة. هو بيفسخ الأول لا ينفسخ الثاني لزوال العين، لكن يستبدل ضمانها بقيمتها لا محالة. واضح؟ هذا لا تدل العبارة على المنع عنه، فلا تدل على المفروغية عن المنع من مثل هذا بحيث لا نستطيع أن نقول بجواز مثله للمشتري. طيب، وهذا الاحتمال وإن بعد عن ظاهر عبارة الدروس. قال التصرف الممتنع وأطلقه، إلا أنه يقرب هذا الاحتمال أنه قدس سره. قال بعد أسطر إن في جواز تصرف كل منهما في الخيار في نسخة مع اشتراك الخيار كما هو لعله المفروض. المهم إن في جواز تصرف كل منهما وجهين في الخيار، يعني لعله في زمان الخيار وجهين. وكيف تقول فيه وجهان؟ والحاصل بعد هذا كله أن كلمات العلامة والشهيد بل وغيرهما قدس الله أسرارهم في هذا المقام لا تخلو بحسب الظاهر عن اضطراب. والحمد لله رب العالمين.